الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الاستراحة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة، عنوان الكلمة وهو كما أعلن عنه الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها، أن تؤمن بالملائكة الكرام عليهم السلام، وهذا الإيمان يتضمن التصديق بوجودهم وفضلهم، وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور لعبادته وتنفيذ أوامره. والإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنة، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن من أعمال الملائكة عليهم السلام التي يجب الإيمان بها دعاءهم واستغفارهم وصلاتهم على المؤمنين بشكل عام، أو بسبب أفعال صالحة مخصوصة. قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. فصلاة الله ما هي؟ الثناء عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وإذا آمنا بأن الملائكة عليهم السلام تدعو وتستغفر لمن يعمل أعمالا صالحة مخصوصة، أورثنا ذلك الحرص على هذه الأعمال. عسى دعوة من الملائكة تنالنا فنكون سبب، فتكون سببا في مغفرة الله تعالى لنا. فمن هذه الأعمال دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة، النملة حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني، رواه الترمذي وصححه الألباني. والملائكة كذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. هذا دليل على فضل سلوك طريق العلم الشرعي والاجتهاد فيه. وكذا الملائكة عليهم السلام تدعو لمنتظر الصلاة، ولمن جلس في المسجد بعد الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا رواه البخاري، وفي رواية لمسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. ومن الأعمال دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فعلينا أن نحرص على الصف الأول. وللأسف الشديد إن من الخسارة أن ترى الرجل يأتي إلى المسجد ويجلس ينتظر إقامة الصلاة في آخر المسجد، حتى إذا أقيمت الصلاة كان في الصفوف المتأخرة، فهذا فوت على نفسه خيرا كثيرا. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة فضيلة الصلاة على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليكم فضيلة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن مما يدل على فضلها دعاء الملائكة الكرام عليهم السلام لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد العبد من هذه الصلاة زاد دعاء الملائكة له. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت، ما من مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وهذا رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والملائكة عليهم السلام تدعو لأهل الصدقة والإنفاق في أوجه الخير وفي سبيل الله، وهي تسأل الله أن يخلفه خيرا، وتدعو على البخيل الذي لا يعرف الصدقة بالتلف وهلاك المال وذهاب البركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا متفق عليه. وكذلك دعاؤهم للمتسحرين أهل الصيام، للمتسحرين أهل الصيام والمحافظين على هذه العبادة العظيمة. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا رواه ابن حبان وصححه الألباني. والملائكة تدعو لمن عاد مريضا لله تعالى، فعلينا أن نخلص النيات عند زيارة المريض وأن نحتسب الأجر من الله. فعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة، أي جناها وثمارها، حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا الحديث حديث عظيم، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ليس ملك، 70,000 ملك يدعون لك إذا زرت هذا الأخ في الصباح حتى المساء، وإذا عدت هذا الأخ في المساء حتى الصباح يدعون لك. وإذا حضر الأخ عند أخيه المريض أو الميت فلا يدعو إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على دعاء من دعا عند المريض أو الميت. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وهذا أخرجه مسلم. والملائكة كذلك تؤمن على من يدعو لأخيه بظهر الغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بالمثل. وفي رواية: آمين ولك بالمثل. فهذا عمل عظيم، ومن دعائهم استغفار حملة عرش الرحمن لأهل الإمام، لأهل الإيمان عموما، وهم من أكرم الملائكة عند الله تعالى. قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على هذه الأعمال وأن نبادر إليها وإلى غيرها من الأعمال الصالحة التي يعني تجعل الملائكة تدعو لنا، حتى لا يفوتنا رحمة الله تعالى وذكره لنا في الملأ الأعلى، وحتى نغتنم دعاء الملائكة، فإنهم كما قال تعالى عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكما أن من أعمال الملائكة الدعاء لأهل الصلاح، فهي كذلك تدعو على أهل الفساد. الملائكة تدعو لأهل الصلاح وتدعو على من؟ على أهل الفساد، وتلعن من يقوم ببعض الأعمال، فهي تلعن الكفار والمرتدين عن دين الله تعالى. قال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولخطورة البدع وضررها على الدين، فإن الملائكة عليهم السلام تلعن المحدثين في الدين وأهل البدع المنحرفين ومن يؤويهم وينصرهم. فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا متفق عليه. فليحذر المسلم أن تناله هذه العقوبة الشنيعة، وليحرص على اتباع السنة وترك البدعة. والملائكة تلعن من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا من رجال الصحابة أو نسائهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا رواه الطبراني وحسنه الألباني. فينبغي علينا أن نحرص على نصرة الصحابة، وأن نحذر من الطعن بالصحابة، وأن نحذر من ذلك. وكذلك أيها الإخوة، يتساهل بعض الناس بأن يشير بالسلاح على أخيه، سواء كان حديدة أو سكينا أو سلاحا أو حتى سيارة، ولو كان مزاحا، وما علموا أن ذلك من أسباب لعن الملائكة لهم. ولو كان هذا الشخص، لو كان هذا المزاح مع أخيك من أمك وأبيك، هذا لا يجوز. يقول هذا أخي وهو شقيقي، لا يجوز المزاح معه بهذا الشيء. قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي لفظ: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وما أكثر ما نسمع من الحوادث والقتل بسبب إهمال العمل بهذا الحديث النبوي. ومن أعمال الملائكة أيها الإخوة أنها تلعن من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى نسبا من قبيلة ليست بقبيلته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكذلك على المرأة المسلمة أن تعلم أن الملائكة تلعن المرأة التي تهجر فراش زوجها وتسبب بذلك غضب الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا متفق عليه. أيها الإخوة، أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان عظيم. الإيمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة الإنسان، فإذا شعر الإنسان بذلك فإنه يتحفظ، وإذا عرف أنه موكل به ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار فإنه يتحفظ أن يكتب عليه شيئا لا يليق به. فلو درى أن هناك مباحث تتابعه ألا يتحفظ خشية أن يمسك عليه كلاما أو فعلا يتضرر بعاقبته، إذن كيف لا يتحفظ من الملائكة وهو لا يراهم؟ البشر تراهم، الذين يراقبونك، الذي يراقبك تأخذ حذرك منه، لكن الملائكة تراك ولا تراها. البشر ممكن أن تتحصن منهم، وقد تدخل البيت أو تغلق على نفسك مكانا ولا يدرون عنك، لكن الملائكة يدخلون معك في كل مكان. أعطاهم الله عز وجل القدرة في أن يصلوا إلى أي مكان أمرهم الله بالوصول إليه. ولهذا نبهنا الله عز وجل، قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قالها الله عز وجل لنتنبه من ذلك. وهذه ثمرة الإيمان بالملائكة، أن الإنسان يحصن نفسه من الأقوال والأعمال السيئة التي تكتب عليه ويحاسب عنها يوم القيامة. ولا شيء يخفى على الله تعالى، قال الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أتعلمون ما حبل الوريد؟ حبل الوريد، وريد الإنسان، هو العرق الذي في جانب الرقبة تجري فيه أو يجري فيه الدم، واحد في اليمين وواحد في اليسار في جانب الرقبة، وفيهما الدم الذي يتغذى، الذي يغذي الجسم. الله يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا حديث عظيم، أخرجه مسلم، وهو من الدعاء الذي يقال قبل النوم. إذن لا شيء يخفى على الله عز وجل في البر أو البحر، في قعر بيته أو في صحراء أو في سوق أو في مسجد أو محلات اللهو، في كل مكان، في محلات الطاعة، في محل الطاعة والطاعات والمعاصي، لا يخفى على الله شيء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ماذا قال؟
فإنه يراك.
فإنه يراك. هذا حديث عظيم، أخرجه البخاري. فإذا شعر الإنسان بأن معه ملائكة، وأن الله يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم
يكتبون.
ورسلنا من هم؟
ملائكة.
الملائكة. فالله يسمع السر، ويسمع سبحانه السر والنجوى، والملائكة تكتب. وهذا من أثر الإيمان بالملائكة. لماذا نذكر الملائكة نحن الآن؟ ومن أجل محبتهم، وليس ذكر الملائكة من باب العلم بالشيء فقط، كما تقرأ التاريخ وغيره، وإنما نذكر الملائكة من أجل أن نستعد ونحذر من أن يكتبوا علينا شيئا نحاسب عليه عند الله تعالى، بل نذكرهم من أجل محبتهم، لأن الله تعالى أحبهم ونحن نحبهم لأنهم أبر الخلق إلى الله. قال تعالى كرام بررة. فالمهم أن نعرف قدر الملائكة ومكانة الملائكة ونحبهم لأن الله يحبهم. أما من عاد الملائكة وأبغض الملائكة فإن الله عدو له، ومن عاداه الله فإنه لا تقوم له قائمة ولا يصلح له حال. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن عاداهم فالله عدو له. فهذا ما أحببت أن أبينه عن الملائكة، فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله بأن نستغيث بالملائكة، نقول يا ملك فلان أصلح لي شأني أو اصنع لي كذا وكذا، هذا الشيء محرم، لا يجوز أن يدعو الإنسان الملائكة، بل المرء يدعو الله عز وجل وحده. قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأمر الله تعالى بدعائه وحده، قال ادعوني أستجب لكم. لا يجوز صرف الدعاء لا للملائكة ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا للصالحين، بل المرء يصرف العبادة لله وحده لا شريك له، ويكون هذا معتقده حتى يموت على ذلك. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة عبادة والذبح عبادة والدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والنذر عبادة والاستعاذة عبادة، كل هذه العبادات تصرف لله وحده لا شريك له. فهذا ما أحببت أن أبينه في الإيمان بالملائكة، وما يجب علينا اتجاه هذه الملائكة والإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأشكركم على حسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزيت خيرا وزخرا مبارك، ورب حسناتك ورب إن شاء الله. طيب حسناتك.